التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. والمقاومة اللبنانية توجه ضربات لجيش الاحتلال وأنباء عن انقطاع الكهرباء في مستوطنات شمالية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية، وقال سماحته لدى استقباله حشد من العمال بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع سياستهم الاستعمارية، لكن النظام والشعب لن يخضعا لهذه الضغوط، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد بالمجالات العسكرية وباقي القطاعات رغم إجراءات الحظر. وأشار إلى المسيرات بأوروبا وأمريكا دعما لفلسطين، وقال إن اتهام إيران بدعم الإرهاب بذريعة نصرة غزة هو وصمة عار بحق مثيري مثل هذه الاتهامات. طالب متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحكومة الأمريكية بضرورة الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة واحترام مطالبهم وحقوقهم القانونية. وأشار كنعاني لعملية القمع والاعتقال الواسعة التي تمارسها الشرطة الأمريكية ضد الجامعيين المتضامنين مع فلسطين، مؤكدا أن ذلك أثار حالة القلق في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن إسكات المحتجين بالقوة لن يستطيع التغطية على دور الإدارة الأمريكية الداعم للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني. تتواصل حركة الاحتجاجات في جامعات أمريكية مرموقة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة والحد من تسليح الاحتلال، وواصل طلاب مؤيدون للفلسطينيين اعتصامهم بالمزيد من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة رغم الاعتقالات الجماعية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تتواصل حركة الاحتجاجات في جامعات أمريكية مرموقة للمطالبة بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة لأكثر من 200 يوم ووقف تسليح أمريكا لكيان الاحتلال، وواصل طلاب مؤيدون للفلسطينيين اعتصامهم في المزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة رغم الاعتقالات الجماعية في مظاهرات مماثلة في عدد من جامعات الساحل الشرقي في الأيام الماضية. ومن بين المخيمات الجديدة نصب طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي خياما للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.
أنا كطالب فلسطيني أشعر بالمسؤولية تجاه التواجد في هذه الاحتجاجات والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وسأواصل المشاركة في الاحتجاجات كل يوم لأننا مسؤولون بما يحدث في غزة.
وفي كاليفورنيا أيضا أغلقت السلطات حرم جامعة كال بولي هومبولت، وهي جامعة عامة في مدينة أركاتا في ولاية كاليفورنيا، بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى في الحرم الجامعي. وفي حرم جامعة مينيسوتا في سانت بول أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها إدارة الجامعة التحرك، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير. كما واصل الطلاب المناصرون للقضية الفلسطينية اعتصامهم في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك لليوم السابع على التوالي في ظل ضغوط تمارسها إدارة الجامعة ومستويات سياسية عدة لإنهاء الاعتصام.
أنا بالتأكيد أؤيد الاحتجاجات. جامعة كولومبيا أقوى من أن تظل صامتة، وأشعر أن الكثير من الأشخاص ذوي القدرة صامتون، لذلك من الجيد الاعتراض. من الواضح أن الوضع في غزة برمته في ظل الحصار المفروض عليها قد دفع الكثير من المؤيدين للفلسطينيين للاحتجاج.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأمريكية أنه جرى اعتقال 133 من المحتجين على حرب غزة في حرم الجامعة، سبقها اعتقال أكثر من 120 آخرين في حرم جامعة نيويورك، وفق متحدث باسم شرطة المدينة.
اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة صهيونية شمالية مخيم النصرات وسط قطاع غزة، مما دفعها لاستدعاء مروحية لتغطية انسحابها. وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة لواء يدعى سالم لخريشات من فرقة غزة، وذلك بعد ساعات على مقتل رائد احتياط خلال الاشتباكات شمالية قطاع غزة. وفي وسط القطاع دكت كتاب القسام بالهاونات قوات الاحتلال شرقية جحر الديك، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة زكيم العسكرية بالصواريخ، وقصفت تجمعات الاحتلال بمحيط المستشفى التركي، كما أسقطت مسيرة شرقية حي الزيتون. من جهتها وجهت سرايا القدس رشقات صاروخية نحو سيدي روت ونير آم ومستوطنات غلاف غزة. أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في أي ساحة من ساحات القتال. وأفادت الصحيفة العبرية بأن معظم قوات الجيش انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيليا في الأسر. وفي الجبهة الشمالية أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي، وقالت أنه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم، فيما هجر الآلاف دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة جديدة لقوات الاحتلال عبر استهدافها لموقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة. واعترف الإعلام العبري بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي، فيما دوت صفارات الإنذار في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. وكانت المقاومة استهدفت اليوم بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة الشوميرة، كما قصفت بالمدفعية موقع الراهب محققة إصابة مباشرة. وفيما تحدثت مصادر عبرية عن إصابة هدف عسكري بمستوطنة آفيم واشتعال النيران فيه، أقرت بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي مرجليوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة. أفادت شركة أمبري للأمن البحري اليوم بتعرض سفينة لهجوم جنوب غربي عدن. ونقلت رويترز عن هيئة بريطانية قولها إنها تلقت إخطارا عن واقعة قبالة ميناء جيبوتي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق بالأمر، داعية السفن لتوخي الحذر. وسبق للقوات المسلحة اليمنية استهداف العديد من السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية إسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تتوقف عن استهداف هذه السفن إلا إذا تم إيقاف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. وأخيرا قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بأمريكا بول أوبراين إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية، وتعقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي عن حزمة مساعدات جديدة للكيان الصهيوني. دعا أوبراين الولايات المتحدة للتوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب. وعبر أوبراين عن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين اللذين رفضوا التصويت لصالح مشروع قرار حزمة المساعدات الخارجية تلك. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة، ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. والمقاومة اللبنانية توجه ضربات لجيش الاحتلال، وأنباء عن قطاع الكهرباء في مستوطنات الشمالية. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فانكما كافيان، وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سيدي قل متى للديار، يا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
يا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار محور حديثنا في هذا البرنامج الوعد الصادق سيعجل بانهيار الاحتلال هل إن هناك أسباب أخرى بوجهة نظركم وراء استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية غير سبب فشل التنبؤ بهجوم حماس؟ هل تعتقدون أن يقدم قادة عسكريون من جيش الاحتلال استقالاتهم على خطى رئيس الاستخبارات العسكرية؟ تحت هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم وعنوان الحديث الوعد الصادق سيعجل بانهيار الاحتلال هذه الدعوات لكم أيها الكرام للمشاركة والمساهمة في برنامجنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62 رقمنا الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48 نعم مستمعينا مستمعاتنا وأيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب لإرسال المشاركات الصوتية وكذلك النصية وعلى رقمنا التالي 00989-3-88-78-4050 تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم جاءت استقالة هارون هليفة رئيس الاستخبارات العسكرية أمان يوم أمس أو يوم الاثنين الماضي على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 أكتوبر والتنبؤ بالضربة الإيرانية لإسرائيل بشكل متزامن حقيقة مع مرور 200 يوم أي ما يقارب 7 أشهر من العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 120 ألف فلسطيني وتدمير البنية التحتية للقطاع بشكل كامل. ومن الواضح أن هناك أسباب أخرى عديدة غير الفشل في تنبؤ الهجوم الذي نفذته حماس وراء الاستقالة، وإلا لما تأخر هليفا كل هذا الوقت لتقديم الاستقالة. المراقبون يرون أن هناك أسباب أخرى يحاول أعلام الاحتلال التعميم أو التعتيم عليها، أبرزها الفشل في تدمير حماس وتحرير الأسرى، وهما هدفان أراد هليفا من وراء تحقيقهما رد الاعتبار لنفسه ولقواته، لكنه اضطر بإخفاقه إلى التخفي من المشهد وإلى الأبد. والسبب الآخر هو عملية الوعد الصادق التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث شكل الرد الإيراني العامل البارز في قرار استقالة هليفا، نظرا إلى أن شعبة الاستخبارات التي يفترض أنها تضع الاحتمالات عجزت عن تقدير الموقف وقدمت معلومات خاطئة للقيادة السياسية بخصوص الهجوم الإيراني. وفي ضوء هذه المعطيات فإن الطامة الكبرى التي ستحل بالاحتلال هي احتمالات تقديم رئيس الأركان هرتسي هليفي وعدد كبير من كبار الضباط بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية استقالاتهم وترك الساحة، وهي التي ستحشر بدون شك نتنياهو في الزاوية لرفضه تحمل أي مسؤولية عن الهزيمة التي مني به كيانه في غزة، وسترغمه على الاعتراف بمسؤوليته بعد أن خلت جعبته من الأكاذيب والألاعيب والخدع التي مل حتى حلفائه في واشنطن منها، لا سيما بعد حقيقة عدم قدرة إسرائيل على تدمير حركة حماس، إذ إن الحركة باقية فوق الأرض وتحتها التي ستفرض نفسها على نتنياهو وعلى حماته الأمريكان وهو صاغر كما فرضته على هليفا وهليفي. نعم، تحية طيبة لكم السماعين الكرام. الوعد الصادق سيعجل بانهيار الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنتوقف إن شاء الله في هذا البرنامج عند الأسباب حقيقة وراء استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية، ولربما تكون هناك خطوة لإقدام يعني بعض القادة العسكريين أيضا من جيش الاحتلال لاستقالاتهم على خطى رئيس الاستخبارات العسكرية، ولربما تنهار حكومة نتنياهو إذا ما حصلت استقالات أخرى. الاستقالات القادمة لربما بحكومة الاحتلال بسبب الرد الإيراني السحق في عملية الوعد الصادق وحال هذا الكيان إثر هذه العملية وتداعياتها طبعا عليه، لكن إلى متى سيتحمل الاحتلال تأثيرات هجمات حزب الله الصاروخية على المستوطنات الصهيونية والتي نراها الآن حقيقة زادت من وتيرتها، والدول المطبعة كيف تتلقى الأخبار بشأن الإخفاقات الصهيونية، لماذا لا تعود إلى رشدها، ومصادقة الكونغرس الأمريكي أيضا على مشروع قرار لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للاحتلال أيضا مثار للتساؤل والطرح في لقائنا هذا وفي برنامجنا إن شاء الله. أتوقف مع تطبيق الواتساب وألقي نظرة على بعض المشاركات من قبل إخواننا وأخواتنا في كل مكان، بارك الله بكم أحباتنا. أبدأ بعبد منصور داود من اليمن، هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، الوعد الصادق سيعقل بانهيار الاحتلال. فجمهورية إيران الإسلامية الشقيقة متعودة ومنذ نشأتها متعودة على حب الجهاد وحب الدفاع عن المظلومين، وليس تحب أن تكون في الرفاهية كبعض الدول المطبعة التي تحب الرفاهية والعيش الكريم. فإيران لا تريد أن تعيش بالرفاهية وأخوانها مظلومين سواء في فلسطين أو أينما وجدوا. ولذلك إن الدول العربية والمطبعة تنصح إيران على ضبط النفس، ولذلك ليس حبا لإيران إنما حبا لإسرائيل وحبا على أن تبقى في السلطة والرفاهية. ولذلك ننصح المطبعين والكيان الإسرائيلي والأمريكي إن إيران لا تريد أن تعيش برفاهية وإخوانها يستضعفون في الأرض في فلسطين أو في الدول غير الدول المستضعفة من قبل الدول المهيمنة. نتمنى لجمهورية إيران الإسلامية الشقيقة التقدم، ونحن معها بالجهاد ضد أعداء الإسلام. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامد، اليمن.
بارك الله بكم أخي الكريم بجهودكم وجهادكم، الله يبارك إن شاء الله أخي الفاضل وينصر المستضعفين في كل مكان. شكرا لأبو باسم السامدي من اليمن، عبد المنصور داود لهذه الرسالة الصوتية. توقف لمداخلة من أحد الخبراء نستمع إليها في هذه اللحظات في عنوان حديث البرنامج.
نعم، إن كان هناك يعني شعور ينتاب غرور بالغطرسة والهمجية ونشوة الانتقام بعد طوفان الأقصى بتدمير غزة وقتل أهلها والإبادة الجماعية ومساندة الغرب وأمريكا، هذا ما أدى هذا الشعور الغرور والتعجرف إلى الخطأ في الحسابات وتقدير الموقف الجمهورية الإسلامية من استهداف أرضها. ممكن أن يعني تستوعب الضربة وأن تبقى على سياسة الصبر الاستراتيجي، بينما أن إيران كانت سياسة الصبر الاستراتيجي تعتمدها لاحتواء التحديات والمؤامرات التي كان والعقوبات التي كانت والحصار عليها من قبل الدول الغربية وأمريكا، وحتى تستكمل بناء وتطوير الدفاعات الجوية والتي تصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي. ولذلك عندما تعرضت القنصلية الإيرانية وأراضيها، هذا يعني هو اعتداء على سيادة الإيرانية واعتداء على كرامة الإيرانية، اعتداء على دولة لها عمق في التاريخ والحضارة تمتد إلى آلاف السنين لما تختزنه من قيم إنسانية وإسلامية وحضارية، تأتي وتعتدي عليها دولة لقيطة عجينة عمرها 76 سنة أسسها الاستعمار من شزاز الأفاق، يعني دولة قائمة على سياسة الإجرام والقتل والإبادة وعلى دماء وجماجم الفلسطينيين، يعني لا مقارنة بين ذلك. لذلك نفضت إيران عنها الصبر الاستراتيجي وانتقلت إلى مرحلة الردع والهجوم الاستراتيجي، ويعني أدت هذه الضربة إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، وإلى هي استطاعت إيران أن تستغل التوقيت المناسب واللحظة التاريخية بغرق أمريكا في مستنقع أوكرانيا وغرق إسرائيل في مستنقع غزة وتراجع قوة الردع الأمريكية الإسرائيلية، واستطاعت أن تفرض المعادلة معادلة الضربة بالضربة، واستطاعت أن يعني أن تنتقل بالصراع إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة أن تنزل بنفسها إيران إلى الميدان وأن تقاتل بجانب المحور المقاومة جنبا إلى جنب، وهذا تطور خطير. ومن المفارقة بأن هناك دولة عربية، فلذلك هذه القدرة والاقتدار والقدرات الإيرانية هي التي جعلت أمريكا تسلم بالعجز من مواجهة إيران أو الخرط معها، يعمق عدم الثقة بين المستوطنين وبين جيشهم وقيادتهم، مما يدفع إلى مزيد من الهجرة المعاكسة كما فعل طوفان الأقصى، من خلق توازن ردع استراتيجي بين محور المقاومة وبين المحور الصهيوني الأمريكي العربي الرجعي، واستطاعت أن يعني تنقل الصراع إلى مرحلة جديدة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران. الوعد الصادق سيعجل بانهيار الاحتلال، محور الحديث في هذا البرنامج. واستمعنا إلى مداخلة الدكتور أحمد الزين الكاتب والمحلل السياسي من لندن، نشكره جزيل الشكر على هذه المداخلة وما استمعنا إليه. لأنتقل مرة أخرى إلى آراءكم أحبتي، الدكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع معا.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية. إبراهيم محمد، جمهورية تشاد مدينة تنجمع العاصمة. وعد الصادق للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان السجوني، الجعل الكيان السجوني والولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية والدول العربية بعدها يراجعون حساباتهم ضد قوى المقاومة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة للمقاومة. والكيان السجوني أدرك حقه لأن المعادلة قد تغيرت، وإن شاء الله المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعيدون يعني ترتيبات أمور لتلقين الكيان السجوني درس، ومن داعميهم حول مهاجمتهم لبعض المقاومة والمناطق في يوجد فيها المقاومة الإسلامية. وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة والمقاومة قادرة على رضع كيان السجوني ودائميهم في المنطقة. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
حياك الله دكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة والمساهمة، وسأحيل إن شاء الله سائر المساهمات والمشاركات إلى حقيقة ما سيبقى من وقت هذا البرنامج، بعد أن أستضيف طبعا ضيفي في هذه اللحظات الدكتور تيسير حمية الكاتب والمحلل السياسي من هولندا يلتحق بركبنا. دكتور تيسير، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم سيدي.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور للحضور في هذا البرنامج. طبعا نتحدث عن عملية الوعد الصادق التي ستعجل بانهيار الاحتلال، وما نراه حقيقة في استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية. نتحدث ونتساءل في البداية، يعني هل أن هناك أسباب أخرى غير سبب فشل التنبؤ بهجوم حماس وراء استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية؟
طبعا يعني هناك فشل سريع ومتتالي في القيادة العسكرية الإسرائيلية والقيادة السياسية في الكيان المحتل. هذه سلسلة الفشل المتتالية طبعا توجت بعملية الوعد الصادق التي غيرت أمورا كثيرة عند الكيان الغاصب، لجهة أنه بدأ الآن يحسب ألف حساب لأي ردة فعل، وأن الأمور ليست كما كان يظنها بأن هذا الشعب الفلسطيني المقاوم البطل أمسى وحيدا، إذ أن وبكل أسف معظم الدول العربية استقالت من دورها فأتت عملية الوعد السابق لتثبت وتضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا العدو. بعد أكثر من 6 أشهر شعر هذا العدو الغاشم بأنه يدور في حلقة مفرغة، فإن هو أوقف الحرب
نعم
فإنه يعتبر انتصارا للإخوة في فلسطين وفي غزة ومحور المقاومة بشكل عام، وإن هو أكمل فهو كمن يحاول أن ينتحر أو أن يودي بنفسه إلى الانتحار. فلذلك تأتي هذه الاستقالة بشكل طبيعي للفشل الذريع الذي مني به هذا العدوان.
نعم، في استمرار حقيقة هذه المسألة استقالة رئيس الاستخبارات، هل برأيكم أستاذ دكتور تيسير أن نرى أن يقدم قادة عسكريون من جيش الاحتلال يقدمون استقالاتهم على خطى رئيس الاستخبارات العسكرية؟
طبعا هناك احتمال كبير في استقالات متعددة، خصوصا أن وسائل الإعلام منذ فترة طويلة تنقل لنا باستمرار الخلافات الدائرة في المجلس العسكري الصهيوني بين رئيس الوزراء الصهيوني وبين بعض القادة العسكريين، وقد وصلت في أحيان متعددة إلى حد الضرب والتشابك بالأيدي. فهذا يعطيك فكرة عن الجو السائد في فلسطين المحتلة عند الكيان الغاصب، خاصة أنه على صعيد الشارع الصهيوني هناك انقسام حاد عمودي قد توصل في لحظة من اللحظات إلى العنف الذي مورس بين مختلف الأطراف المتنازعة، بين الذين يريدون إيقاف العدوان ومبادلة الأسرى وبين الذين يدافعون عن استمرار الحرب وعن رئيس الوزراء الذي أضحى هو في حالة يرثى لها، لأنه كما يقال في المثل العربي القديم كبالع الموسى، فإن هو بلعه
تمزق أحشائه
وإن هو لفظه هلك.
نعم نعم. طيب، على ضوء هذا الأمر، يعني هل يمكننا وجود الخلافات الدائرة في المجلس العسكري الصهيوني والمنظومتين العسكرية وكذلك السياسية، يعني هل يمكن أن نرى لربما انهيار لحكومة نتنياهو إذا ما حصلت استقالات أخرى، وأن تكون الاستقالات هذه طبعا بسبب الرد الإيراني الساحق، وجود عمليات لحزب الله، وكذلك يعني محور الدعم لما يجري في غزة؟
نعم، أنا أقول لك بكل صراحة الانهيار الكامل للحكومة وسقوط الحكومة الصهيونية هو كان يجب أن يحصل قبل ذلك.
صحيح.
ولكن وبكل أسف الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل هو الذي حال دون سقوط الحكومة الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن وكانت تراهن عبر استمرار المعارك وعبر المدد العسكري المستمر تراهن على استسلام المقاومة في غزة، ولكن وبكل سرور استمرت المقاومة وما زالت تمارس كل أنواع الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى المدفعية والصواريخ التي ما زالت تطلق من غزة بعد 6 أشهر. ربما الموضوع متعلق في الجانب الأمريكي إلى أي مدى سوف يستمر في دعم هذه الحكومة المتهالكة، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات الأمريكية يعني في اللحظات المصيرية في أمريكا. علما أننا نعرف أنه أي رئيس أمريكي يأتي سيكون نفس الموقف تجاه القضية، القضايا العربية بشكل عام والقضايا الإنسانية بشكل عام وقضية فلسطين بشكل خاص، لن يتغير ما لم يحدث كما حدث في القريب في الأمس القريب من الرد الخاطف الجمهورية الإسلامية التي أثبتت فيه قدرتها وتفوقها العسكري، إذ وإن تكلم بعض المغرضين عن المسيرات وبأن بطء المسيرات، إلا أن كان هذا من ضمن التكتيك العسكري للجمهورية الإسلامية، إذ أنه بلحظة الصفر أتت الصواريخ وأصابت أهدافها. بشكل مباشر. يعني لم تستطع لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني أن يرد. يعني يبدو أن الإعجاز المقاومة الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا التكتيك العسكري الذي شغل العالم عبر المسيرات، فتناسوا بأن هناك قدرة تحتفظ فيها الجمهورية الإسلامية لم تستخدمها وأدت في اللحظة المناسبة.
نعم، والملفت يعني ما جاء بأنها أعلنت بشكل مباشر عدم خلافا للتكتيكات العسكرية المباغتة التي يتم استخدامها في هذا الأمر، أعلنت مسبقا بأنها ستبدأ الهجوم، وقد حشدت كل الدول الداعمة حقيقة لهذا الكيان في تلك اللحظة قدرتها للوقوف أمام هذه المسألة. وطبعا هذا كان تحدي واضح ويبرز عن قوة إيران ومدى نجاحها. إلى جانبه دكتور، أود أن أتساءل، يعني هذه السياسة الأمريكية التي نراها الآن، يعني من جانب الآن مساعد وزير الخارجية يقول ويتحدث عن أننا حذرنا إسرائيل بشأن كيفية ردها على هجمات حزب الله التي تتنامى في هذه الأيام تحديدا بعد الضربة الإيرانية، ومن جانب آخر نرى مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للاحتلال. كيف يمكن تفسير هذا السلوك بهذه الطريقة؟
بصراحة هذا السلوك المتوارب والموارب لم يعد يختفي على أحد، إذ أن أمريكا والكيان الغاصب هما يعني وجهان لعملة واحدة. تختلف الأساليب لكن الوجهة واحدة، هي استعمار واستغلال ثروات شعوب المنطقة العربية والإسلامية إلى أن يشاء الله أمرا كان مقضية. لذلك هم بعض الأحيان عندما يشعرون بأن هناك ضيق ومش مشاكل عند الحكومة الإسرائيلية يبدأون من باب حفظ ماء الوجه عالميا أمام الحكومات الأجنبية، لكن رأينا في كل الحالات في مجلس الأمن كيف كانت تتصرف أمريكا في أسوأ حالات مرت على الإنسانية منذ بدايتها حتى اليوم، كيف أنها تشجع على تدمير البنى التحتية وقتل الأبرياء، إذ أن ذلك لم يكن غريبا على دولة قامت على أنقاض الشعب الأمريكي الأصلي، حوالي 200 مليون من القارة الأمريكية الذين سموهم بكل أسف الهنود الحمر، هم الشعب الأصلي الأساسي، لم يتردد هؤلاء الناس بقتل أكثر من 200 مليون وبث الأمراض والسموم. لذلك هذه دولة قامت على أنقاض القتل والتدمير، ليس بغريب عليها أن تؤيد هذا الكيان الغاصب في وسط عربي إسلامي مليء بالثروات. لا ننسى أن المشكلة الأساسية اليوم في العالم هي مشكلة الثروات، ثروات الطاقة من كهرباء ومن غاز، وثروات الثروات المعدنية واليورانيوم وغيرها. وكيف نفسر بأن السودان التي لم تكن حكومة يعني مقاومة، أنهم قسموا السودان والآن يريدون أن يستعبدوا الشعب السوداني أكثر، وإلى ما هنالك، إذ أن دول الخليج معروفة أنها مرتمية في كنف العمسام للحفاظ على وجودها وعلى عروشها، وتدفع الدية.
طيب
تدفع الدية السنوية لهذا الأمريكي.
يعني الآن وأنت تتحدث دكتور عن هذه النقطة، يعني اسمح لي أتوقف عندها. الآن الدول المطبعة يعني كيف تتلقى الأخبار بشأن الإخفاقات الصهيونية؟ لماذا لا تعود إلى رشدها؟ ونحن نتحدث عن دول ثرية غنية، ولكن عمالة للدول يعني الغربية الأخرى موجودة وواضحة من خلال هذه الدول.
يا أخي هو المشكلة الأساسية، يعني كلنا نتذكر التاريخ، لا بأس أن نلقي نظرة في مسألة التحكيم عندما اتفق أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. ماذا كان من جماعة عمرو بن العاص ومعاوية؟ كيف تصرفوا مع أبي موسى الأشعري؟ إذ أنهم أكثروا عليه الطعام والوسادة وغير ذلك من أجل أن يكون معهم، وهذا ما غرروا به. واليوم أنت تعطي هؤلاء الناس في دول الخليج الطعام ووسائل الترفيه، وثم تزيد عليهم مسائل الغناء والفحش والفسق وإلى ما هنالك. وهؤلاء الناس يكفي جيل واحد 15 عام كما يقول أحد الفلاسفة لتغيير أمة. 15 عام كافية من الفسق والفجور والموجون أن تغير أمة حتى ولو كان شكلها الخارجي شكلا إسلاميا. لذلك الشعوب في هذه البلاد مخدرة، وهذه الإمارات والدول إنما تتصرف بإملاءات صهيونية أمريكية لا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع أن ترفض قرارا للأمريكي، إذ أن الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر هو مستعمر لقرار هذه الدول إن لم يكن مستعمرا بشكل مباشر. فلذلك هم لا يسألون. اليوم كم من المقالات تصدر في الصحافة وفي وسائل التواصل عن الخزي والعار حقيقة الذي تميزت به هذه الدول العربية في منطقة الخليج وفي باقي الدول العربية المتخاذلة في القرن 21، بعد أن مرت الدول العربية في لحظة من اللحظات في فترات استقلال ومحاولة عن الاستقلال، محاولة استقلالها عن الدول الغرب كما حدث في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي بعض الدول الأخرى، كيف حدث زمن عبد الناصر محاولة الاستقلال، وكيف جرى في الجزائر كذلك. ولكن نحن اليوم في القرن 21 رجعنا 100 عام إلى الوراء.
عجيب والله. نعم
رجعنا 100 عام إلى الوراء، إذ أن هذه الدول لا تقيم وزنا لا للعروبة ولا للقيم الإنسانية ولا الإسلامية. نحن لا نطالب هذه الدول، فلنذهب إلى بعيد، لا نطالبها بقطع علاقاتها مع السويد، فليكن لها موقف إنساني واحد على الأقل بحماية هؤلاء الضعفاء الذين يقتلون ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومستشفياتهم تقصف كل يوم على أعين الناس، والمساعدات الإنسانية تمنع عليهم، يعني يمنع عليهم الأكل والشرب والطعام والمياه، وهم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يحاولون مساعدة الكيان الغاصب عبر تمرير المواد الغذائية في مناطقهم إلى الكيان الصهيوني في الوقت الذي يموت ويتضور الفلسطينيون جوعا في قطاع غزة.
نعم دكتور تيسير، أنا أشكرك جزيل الشكر، هذا الحضور الكاتب والمحلل السياسي من هولندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتور، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم،
رأكم الباري.
عليكم السلام.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام، شكرا لحسن الاستماع إلى إذاعتنا إذاعة طهران. أبو عمير بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا لإرسال مشاركات إلينا. الأخ أبو داود من الكويت بارك الله بك، وتحية طيبة. لأتوقف مع أبو محمد مهدي من اليمن، هذه رسالة صوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عملية الوعد الصادق، هذه العملية التي جعلت سماء العدو الصهيوني نيران حارقة جراء مئات من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، هذه العملية عملية الوعد الصادق، هي إنذار أخير للعدو الصهيوني أن زواله قد اقترب، وحانت معركة الوعد المحتوم التي لن تبقي ولن تذر، لن يبقى يهوديا واحدا في فلسطين الإسلامية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
رأيك الباري أخي الكريم أبو محمد مهدي، تحية طيبة لك لمشاركاتك أيضا معنا، مشكور أخي الفضل. وفي هذه اللحظات نستمع مداخلة من الأستاذ حسن مرتضى منسق المؤتمرات الدولية في الوزارة الخارجية اليمنية، نتوقف عندها ونستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه بأطيب التحيات إلى الإخوة الصابرين القابضين على جمرتي الدين والوطن في غزة العزة والكرامة والشهادة، وإلى كل ربوع فلسطين الحبيبة، وإلى جمهورية الإسلام إيران، ونخص بالذكر الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، وإلى القوات الجو فضائية والطيران المسير، وإلى سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى القوات الصاروخية، وإلى كل يد تضرب هذا العدو، حفظكم الله ورعاه. بمناسبة الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، هذا الرد الذي يؤسس لمرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ الصراع مع هذا المحتل والمنطقة والعالم، عندما اكتملت العناصر الرد واتخذت إيران القرار العسكري، أن الرد الإيراني على الكيان الصهيوني هو رد مشروع وقانوني حسب القوانين والمواثيق والعهود الدولية في الأمم المتحدة وجنيف، وهو بمثابة الدفاع عن النفس في وجه الغطرسة الصهيونية الصهيو أمريكية، وهذا الرد بمثابة صفعة قوية وإهانة كبيرة تلقاها الكيان الصهيوني المهزوم، حيث أن هذه الضربة ورغم كل الدفاعات الجوية الحديثة والتكنولوجيا والتقنية المتقدمة وتشكيل التحالف الدولي لصد الهجوم الذي لم تمنع الصواريخ الإيرانية من الوصول لأهدافها وتدمير هذا الأمر، تم باعتراف وسائل إعلامهم العبرية أن الرد الإيراني كان أكبر مما هو متوقع، وسبب فشلا ذريعا للكيان الصهيوني، ومن خلفه راعية الإرهاب الشيطان الأكبر أمريكا، لأنهم فشلوا في ردع إيران وثنيها عن تنفيذ الهجوم ضد الكيان الغاصب، ردا على الهجوم الصهيوني والاعتداء الأثيم على سفارة الجمهورية الإسلامية في العاصمة السورية دمشق. ومن التداعيات الرد الإيراني هو إلحاق الأذى بالكيان الصهيوني دون إلزام الشيطان الأكبر أمريكا بالرد على الهجوم. ومن تداعيات أيضا تحرك الكيان الصهيوني ولأول مرة ضمن حلف دولي لصد الهجوم، في إشارة واضحة لعجزه وفشله لوحده بصد الهجوم، على الرغم من امتلاكه وتفاخره دوما بأحدث التكنولوجيا والأسلحة المتقدمة، وهذا نقطة فارقة وعلامة تحول في تاريخ الصراع مع هذا المحتل، مما يشكل تحديا وتهديدا استراتيجيا يحد من حرية عربدة الكيان الصهيوني واستباحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالحها والمحور بأكمله. يعطيكم ألف عافية والرحمة إلى جميع شهداء.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة. بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام. نظرا لقلة الوقت هنتقل إلى اليمن. أبو يحيى الدوراني، هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ظل استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني ومعه أيضا العملاء والمرتزقة الذين باعوا دينهم من أنظمة باعت دينها وكرامتها وباعت قيمها وباعت إسلامها وباعت عروبتها للعدو الصهيوني، فأصبحوا أداة بيد العدو الصهيوني لاستهداف الشعب الفلسطيني وفي التضييق على أبناء غزة لكي يستمر العدو الصهيوني في استهداف هذا الشعب المجاهد الذي له أكثر من 100 يوم وهو يستهدف وهو يقتل وهو يباد. رغم كل ذلك نجد صمود أسطوري ونجد روحية إيمانية صادقة، رغم كل التضحيات رغم كل المعاناة نجد الشعب الفلسطيني البطل يواجه ويستمر في المواجهة، بل ويزداد إيمانه بالله ويواجه التحديات بالتحديات، وإلى جانبه كل شعوب الأمة الإسلامية من الأحرار في محور المقاومة، من الأبطال في محور المقاومة التي تمتد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليمن، العراق، لبنان وغيرها من الشعوب الحرة، من أيضا من الشعوب في هذا العالم التي تعلم بحجم المعاناة وبحجم الظلم الذي ينال الشعب الفلسطيني. لذلك فإن الجميع يتحرك في مواجهة العدو الصهيوني وفي الضغط على العدو الصهيوني لإيقاف عدوانه على الشعب الفلسطيني، بل هذه المعركة تعتبر معركة الجميع وبدون استثناء فهي معركة الجميع في مواجهة الباطل، في مواجهة الظلم العالمي الذي تسيطر عليه أمريكا واللوبي الصهيوني الذي يعمل ليلا ونهارا على استهداف كل دول المنطقة وكل الدول.
نعم، أكتفي بهذا القدر لمشاركة الأخ الفاضل أبو يحيى الدوراني من اليمن، أشكره جزيل الشكر على ما أرسل إلينا، والشكر أيضا للأخ الفاضل مرتضى من العراق من الناصرية، قد بعث إلينا مشاركة صوتية لا يسعنا أن نستمع إليها، فقط الشكر والتقدير له. ولكم أيضا مستمعينا مستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، لكم منا طيب المنى والتحية، في أمان الله.